بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الحنوط للميت.
يعني باب مشروعية الحنوط للميت، بأن يحنط الميت بالكافور وما شابهه من الروائح الطيبة والتي تؤثر على الجسد بعد موته بالليونة والرائحة الطيبة ودفع الهوام وتجنيبه، يعني ما يضر ويفسد جسده. هذه المشروعية إنما تكون للموتى في الحالات العادية، ما إذا كان الميت محرما في الحج أو في العمرة فيجنب الطيب ولا يحنط، بما جاء من أنه ما دام محرما ولم يكمل مناسك الإحرام فإنه يرجى أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والملبي يحضر عليه الطيب، ويكون الطيب من محظورات الإحرام، ولذلك يكتفى بغسله بالماء والسدر ولا يطيب ولا يحنط ولا يغسل بالماء والكافور، لأن الكافورة من الطيب المحظورة على المحرم. فأورد الإمام البخاري هذا الباب ليبين مشروعية استخدام الحنوط للميت، لكن كيفية تحنيط الكافور، هل يوضع الكافور في الغسلة الأخيرة من غسل الميت، أو أنه يحنط بعد الغسل؟ ظاهر الروايات في حديث أم عطية أن الكافور يوضع في الغسلة الأخيرة في الماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحنوطة يجعل بعد الغسل، لأن غسل الميت يلاحظ فيه أن يغسل بالماء المطلق، بالماء الطاهر المطهر، بالماء الطهور، فإذا مزج فيه الكافور سلبه الطهورية وأصبح الماء طاهرا، وهو يستخدم في العادات لا في العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: ولا تحنطوه، فمنع أن يحنط المحرم، يعني يمس الطيب والذي منه الكافور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث السابق: قوله باب الحنوط للميت أي غير المحرم. أورد فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب، ورد في الباب ورد عن شيخ آخر،
يعني أن الحديث جاء برواية شيخ غير الشيخ الأول.
قال: وشاهد الترجمة قوله: ولا تحنطوه، ثم علل بأنه يبعث ملبيا، فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي،
لأن الرجل عندما أقصته ناقته إنما كان في عرفات في أثناء الحج، فهو لكونه محرما جنب الطيب والذي منه الحنوط والكافور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم، وكذا قوله: لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه. قال البيهقي: فيه دليل على
لأن إحرام الرجل في رأسه فلا يغطى رأسه. نعم.
قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
نعم.
وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام، خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي.
وعلى خلاف ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس.
يعني القياس أن الميت يحنط ويخمر، يعني يغطى رأسه، لكن لما كان الميت محرما استثني من ذلك مراعاة لإحرامه المستمر، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس. وقد قال بعض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم.
نعم، يعني أثبتوا مشروعية الحنوط للميت غير المحرم من باب المفهوم، يعني مفهوم المخالفة، لأنه ما دام منع المحرم من التحنيط فهو لغير المحرم مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها.
يعني هذا الحكم قد لا يستدل به بهذا الحديث، لأن الحديث وقع في حالة خاصة، ولذلك قال إنه واقعة عين في هذا المحرم الذي وقصته الدابة وهو محرم في عرفات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من طيبه من حنوطه، فهل هذا الحكم خاص به أو أنه يتعداه إلى كل ميت محرم؟ وهذا هو الظاهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها.
وهذا يعني فيه تكلف، لأن الأصل أن الحكم إذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم يكون عاما، وتطرقه لاحتمال أن هذا واقعة عين ليس ثمة ما يدل على ذلك. نعم.
وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عاما بلفظه، لأنه في شخص معين ولا بمعناه، لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل.
وقوله ملبيا فيه دلالة على أن من خصائص التلبية أن يكون الملبي محرما، فدل ذلك على أن العلة هي الإحرام لا مجرد التلبية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث،
يعني لأنه من المالكية.
وقال: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل،
ولا دليل على تخصيصه بذلك الرجل،
لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل. وذلك غير محقق لغيره. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم.
نعم هذا هو الأصل، وليست المسألة خاصة بهذا الرجل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجب لمنعه من الطيب لكونه محرما. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما القبول وعدمه فأمره مغيب،
يعني أمره خاص في حال الغيب لا يعلمه أحد، وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أوحى إليه بذلك، فأطلع أمته على حاله. والذي يظهر أن هذا التعليل يكون حكما عاما يشمل كل من جرى عليه ما جرى على هذا الحاج وعلى هذا الواقف في عرفات. نعم.
قال واعتل بعضهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وليس
لكن
هذا،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه وإن مات على هذا العمل فسينتهي إلى أنه يبعث على هذا الحال. نعم
بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه.
يعني نعم كونه طلب أن يعمل فيه غير ما يعمل في الميت العادي مشعر بأن حكم الحج متعلق به، ولذلك كفن في ثوبي الإحرام، وأمر أن لا يخمر رأسه ولا يمس طيب إجراء لحكم إحرامه من بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالقيام بهذه الأفعال من الحي له يدل على استمراره في الحكم لا أنه انقطع. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن هذا سعيه إنما هو مستمر وفق نيته التي نواها ودخل فيها في الإحرام قبل موته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنير في الحاشية وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بدمائهم، مع قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله،
فأجرى عليهم حكم الشهادة بعد وفاتهم، مما يدل على أن هذا الحكم مستمر بهم بعد الموت، ولذلك لم يطلب منهم أن يغسلوا أو يكفنوا، بل زملوا في ثيابهم التي استشهدوا فيها. نعم.
قال فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب.
نعم.
فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم. وبين المجاهد والمحرم جامع، لأن كلا منهما في سبيل الله.
نعم، يعني أن العلة في ذلك كون كل واحد منهما في سبيل الله، فالحاج إنما يؤدي العمل في سبيل الله كما أن المجاهد يؤدي عمله في سبيل الله.
قال: وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث. وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك وأن يكمل به المناسك ولا قائل به.
يعني لو يعني من قال إن إحرامه باقي فإن هذا يستوجب أن يكلف شخص آخر ليكمل حجه، ولم يقل بهذا أحد، وهذا من دعاوى من قال بأن عمله ينقطع بالموت. لكن النصوص التي جاءت تشعر بأن عمله لم ينقطع بالموت، بل يستمر حكم إحرامه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والله أعلم.
قال: وأجيب بأن ذلك ورد على خلافه الأصل، فيقتصر به على مورد النص، ولا سيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد.
نعم، استبقاء شعار الإحرام وهو الإحرام في الثوبين، وعدم تخمير الرأس، وعدم مس الطيب.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كيف يكفن المحرم.
نعم، يعني ما هي ثياب الكفن الذي يكفن فيه المحرم. واستدل وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية كفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: حدثنا أبو النعمان قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
ورد في هذا حديث ابن عباس في إحرام في تكفين المحرم. نعم.
وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأقصعته فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب:
فهذان الحديثان بينا حكم تكفين المحرم. نعم.
قال: فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا. قوله: باب كيف يكفن المحرم، سقطت هذه الترجمة للأصيل وثبتت لغيره وهو أوجه،
يعني ذكرها أوجه من إسقاطها، يعني في الترجمة.
وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين، ففي الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كذا للمستملي وللباقين ملبدا.
ملبدا، يبعث يوم القيامة ملبدا، يعني ملبدا شعره، شعر رأسه، كما هي الحال عند الإحرام لمن له شعر يلبده، بحيث لا يتشعث الشعر ولا يتناثر ويتطاير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كذا للمستملي وللباقين ملبدا بدال بدل التحتانية
بدلا من ملبيا.
والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه.
ليخف شعثه يعني تطايره لا بعدم الترجيل. نعم.
قال وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى. وسيأتي في الحج بلفظ يهل.
نعم.
ورواه النسائي بلفظ فإنه يبعث يوم القيامة محرما، لكن ليس قوله ملبدا فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر.
يعني المعنى صحيح، لأن من لوازم الإحرام التلبيد.
قوله في الرواية الأخرى كان رجل واقفا كذا لأبي ذر وللباقين واقف.
نعم.
على أنه صفة لرجل،
صفة الرجل، وكان فعل تام وليس ناقصا، لأن قوله واقفا خبر كان، وإذا كان تاما يكون واقف صفة للرجل، كان رجل واقف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كان رجل واقفا كذا لأبي ذر وللباقين واقف، على أنه صفة لرجل، وكان تامة أي حصل رجل واقف.
نعم.
قوله فأقصعته أي هشمته، يقال أقصع القملة إذا هشمها، وقيل هو خاص بكسر العظم. ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. وفي رواية
نعم.
وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد.
فأعقصته بدلا من أقصعته. العين تقدم على الصاد يقال أعصقته.
أقعصته.
فأقعصته.
أحسن الله إليكم. قال والقعص القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم وهو موتها. قال الزين بن المنير تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة، لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام. قال ابن حجر قلت والذي يظهر أن المراد بقوله كيف يكفن أي كيفية التكفين
نسبة للمحرم،
ولم يرد الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه، وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد، حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين.
نعم. ما يدل على أنه لم يرد الاستفهام، وإنما أراد أن يبين كيف يكفن المحرم. نعم.
قوله ولا تمسوه بضم أوله وكسر الميم من أمس.
نعم.
قال ابن المنذر في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم.
نعم.
إباحة غسل المحرم الحي بالسدر،
لأنه قال غسلوه بماء وسدر، فيباح لمن يريد غسل المحرم الميت يغسله بالماء والسدر، فالحي يغسل المحرم الميت. نعم.
قال إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة.
نعم، لأنه اكتفى بثوبين، وجاء أنهم كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، ف فهذا ليس شرطا، وإنما الغرض أنه يشرع له الكفن ولو بثوبي الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه،
ولم يطلب أن يؤتى له بثياب من غير ماله. نعم.
قال: ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا. وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق، وأنه لا يكفن في المخيط. وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه،
يعني السبب في أنه لا يكفن في المخيط لأنه محرم، ولبس المخيط ممنوع على المحرم. نعم.
قال: وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه.
لذلك قال: لا تخمروا رأسه. نعم.
وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ ولا تخمروا وجهه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال: وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه، وليس ذلك بمعروف عنه.
نعم، لأنهم يعني لم يذكروا هنا أن النبي ترك الصلاة عليه، وإنما ذكر ما يتعلق بغسله وتكفينه، وسكت عن الأمر الباقي لأنه يجري عليه ما يجري على غيره من الأموات. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فائدة يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما.
لكن الظاهر هو المعنى الأول، لأنه قال: وكفنوه في ثوبيه، يعني اللذين توفي
فيهما
وهما عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص.
يعني هل يكفن في القميص الذي يكف، بمعنى يكف يعني يخاط، القميص المخيط، هل يكفن الميت في القميص المخيط أو لا يكفن، أو لا يكون القميص مخيطا. نعم.
وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين.
يعني الله قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تخير من الله له، فاختار صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. نعم.
فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
وقال صلى الله عليه وسلم أنه سيزيد على 70 أن في الاستغفار.
قال فصلى عليه فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا.
هذا بعد أن صلى عليه.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه،
يعني بعدما أدخل قبره،
فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه،
بناء على طلب ابنه، لأن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رجا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الثوب ليكفنه فيه ويصلي عليه ويستغفر له، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من باب تطيب خاطره، وفعل ما طلبه منه، لكن الله جل وعلا يعني نبهه وكأنه لامه فيما فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال ابن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس والفاء مشددة فيهما.
وبعضهم بالعكس.
نعم.
إيش بالعكس؟
يعني عكس يعني فتح أوله وضم الكاف،
يعني في الأول في الرواية الأولى بضم أوله
وفتح
اللي هو حرف الياء.
نعم.
والكف وسكون الكاف يكف.
نعم.
وبعضهم ضبطه بفتح أوله
وضم الكاف
وضم الكاف يكف يكف. نعم.
أحسن الله إليكم.
أو هكذا يكف، ويحتمل أن يكون بمعنى يكفي بحذف حرف العلة، بمعنى يكون القميص كافيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم
يكف وفتح الكاف يكف
وبعضهم بالعكس.
والكف هنا بمعنى يعني الخياطة، يعني هل القميص يكون مخيطا أو لا يكون مخيطا. نعم.
والفاء مشددة فيهما
يكف. نعم.
وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها.
يكفي، هذا معنى تخفيف الكاف وكسرها، يكفي معنى أن القميص يعني يناسب الجسم، يكفي الجسم. نعم.
قال والأول أشبه بالمعنى.
نعم. وهو يكف بمعنى يخاط.
وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي، وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد. قال والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف،
سواء كان يكف عنه العذاب أو لا. نعم.
أحسن الله إليكم. سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف،
نعم
استصلاحا للقلوب المؤلفة.
يعني إذن العلة هو ألبسه القميص مع علمه أن هذا القميص يحتمل أنه يكفيه يكف عنه العذاب ويحتمل أنه لا يكفه لأنه منافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لابنه المؤمن صنع ما طلبه. نعم.
قال فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا.
لكن هذا الأمر كما سبق أن هذا الموضوع كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس غير النبي عليه. نعم.
الصلاة والسلام. قال ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف،
يعني مخيط أو غير مخيط،
لأن ذلك
هذا الأمر يعني هذه القضية مستبعدة، فبقي هل أن هذا الثوب يكفيه في الاستغفار أو لا يكفيه، وهذا كأنه الظاهر والله أعلم. نعم.
قال لأن ذلك وصف لا أثر له. قال وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه، اللي هو يكفي.
يكفي. نعم.
انتهى. قال وقد جزم المهلب بأنه الصواب
أن الثالث هو الصواب، يعني أن القميص هل يكفيه من العذاب أو لا يكفيه. نعم.
وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا،
يعني يغطي الجسم أو لا يغطيه،
فإنه يجوز أن يكفن فيه،
فيجوز تكفينه فيه وإن لم يكن يكفي جسمه. نعم.
كذا قال. ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه، ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا. وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره فلا تنتهض الحجة بذلك،
يعني أنه لم يقتصر تكفينه على الثوب فقط، وإنما الثوب كان مع أو من ضمن كفنه. نعم.
قال وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له، إن المكفوف الأطراف لا أثر له،
إن مكفوف الأطراف لا أثر له،
المكفوف فيها أل شيخنا،
إن المكفوف الأطراف لا أثر له.
أحسن الله إليكم. قال وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين، والمعنى
يعني أنه يجوز التكفين بالثوب المخيط.
قال والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء، وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك، وإلى أن
يعني من قال لا يكفن في القميص. نعم.
وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص. قال: وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا. وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى. قال: ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق
يعني
حديث
الباب بعد هذه القصة. نعم.
حيث قال: فنزلت ولا تصلي الآية. ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا منع،
بل إنهم كان مخيرا،
وأن الرجاء لم ينقطع بعد. ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، مخالف لقوله في حديث ابن عمر: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه قميصه وقال: آذني أصلي عليه، فآذنه.
يدل على أنه أعطاه القميص قبل التكفين وقبل أن يدخله القبرة، وأنهم ألبسوه القميص عند تكفينه لا بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه الحديث. وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة،
يعني وعده أن يأتيه بالقميص،
فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما
هكذا لتحقيق وقوعها ولتحقق وقوعها
لتحقيق
ماشي.
قال: وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن عبد الله ابن أبي أي دلي في حفرته،
يعني عند وضعه في الحفرة لا بعد الدفن.
قال: وكأن أهل عبد الله ابن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته، فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه، والله أعلم. وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك، وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه
وألبسه
قميصه
يعني قميص الميت.
والواو لا ترتب.
نعم ليس فيها ترتيب.
فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب،
يعني أنه أعطاه القميص أولا، وأنه لما أخرج من قبره إنما نفث في فمه، وبعد أن ألبسه قميصه، بعد أن كان قد لبس قميصه ثم أراد الصلاة عليه أو صلى عليه. نعم.
قال وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي.
يعني قالوا إن هذا هو عبارة عن أن العباس في رضي الله تعالى عنه في يوم بدر كان قد أسر ولم يكن عنده قميص، فأعطى عبد الله بن أبي القميص للعباس، أعطى قميصه للعباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بإعطائه هذا القميص عند موته مقابل ما كسى به العباس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي وبقية القصة في التفسير، وأن اسم ابنه المذكور
عبد الله
كاسم أبيه.
نعم
إن شاء الله تعالى. واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيا،
وهذا الذي ذكره يعني علق على الشيخ عليه الشيخ بن باز، لأن هذا الأمر يعني غير لم يكن معروفا أو ليس مطلوبا وليس مشروعا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما عرف أن أحدهم يعني، وأن أهل العلم لم يكن يفعلون ذلك.
شيخنا هل ينفعه هذا عبد الله بن أبي كونه كفن بقميص الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال أن الله خيرني، ثم فكان فعله على سبيل الرجاء، فلما أنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، تبين أن هذا لا ينفعه، لأن عبد الله بن أبي كان رئيس المنافقين وهو غير مسلم وغير مؤمن. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الكفن بغير قميص. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
3 أثواب سحول أو سحول يعني من القطن الذي نسج في قرية السحول وهي من قرى اليمن، ليس فيها يعني من قطن ليس فيها قميص. نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم.
قوله باب الكفن بغير قميص، ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي، ولكنه ضمنها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله أو لا يكف ومن كفن بغير قميص، والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه. والثاني عن الجمهور،
يعني أن الحنفية اختلفوا في هل يستحب تكفينه بالقميص أو لا، والجمهور على أنه لا يستحب تكفينه بالقميص. نعم.
قال: وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العمامة، وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والأول أظهر.
يعني أن ثلاثة ثياب دون القميص والعمامة، لأنه حسب ما جاء في بعض الروايات أن التكفين كان في جملته خمسة أثواب، ثلاثة ثياب سحولية بالإضافة إلى القميص والعمامة، وأن حديث عائشة إنما أرادت الثياب غير القميص والعمامة، ولذلك كانت ثلاثة ثياب سحولية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال بعض الحنفية معناه ليس فيها قميص أي جديد، وقيل ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. قوله: حدثنا سفيان هو الثوري. قوله: سحول بضم المهملتين وآخره لام أي بيض.
نعم، سحول أي بيض، يعني لون القماش أبيض.
وهو جمع سحل أو سحل.
نعم.
وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وقد تقدم في باب الثياب البيض للكفن بلفظ يمانية بيض سحولية من كرسف. وعن ابن وهب: السحول أو السحول القطن، وفيه نظر، وهو بضم أوله
سحول
السحول، ويروى بفتحه نسبة إلى سحول،
إلى سحول اللي قرية من قرى اليمن،
قرية باليمن. وقال الأزهري: بالفتح المدينة، وبالضم الثياب.
يعني السحول هي المدينة اللي هي القرية، والسحول هي الثياب التي تصنع فيها. نعم.
وقيل النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار،
إلى القصار، نسبة إلى القصار،
نسبة إلى القصار، لأنه يسحل الثياب،
يعني لأنه يسحل الثياب يعني يقصرها، بمعنى أنه يغسلها، ومعنى أنه ينسجها. نعم.
أي ينقيها. والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن، ووقع في رواية للبيهقي سحولية جدد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.